بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أرسله الله تعالى للإيمان مناديا، وإلى دار السلام داعيا، وللخليقة هاديا، ولكتابه تاليا، وفي مرضاته ساعيا، وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه الغر الميامين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا. اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان، اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان، اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، مرحبا بكم في لقاء متجدد بين يدي مدارستنا لرسالتنا الموسومة بشذا الرياحين في بيان مراتب الدين، ومع اللقاء التاسع. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، عود بعد غياب عن هذه السلسلة من قبيل شهر الصيام. كنا بالأمس القريب نستقبل رمضان، وهنأ بعضنا بعضا باستقبال رمضان اتباعا لسنة النبي الأمين عليه الصلاة والتسليم، فقد كان يهنئ أصحابه ويبشرهم بقدوم رمضان، فيقول: جاءكم شهر رمضان، شهر مبارك الحديث. ومضت أيام رمضان سريعا، مذكرة لنا بانقضاء أعمارنا. فرمضان أيام معدودة، تفلتت أيامه وانقضت سريعا، وجاءنا العيد، ودخلت علينا فرحة العيد، فإن إدخال الفرح على المسلمين في أيام العيد من شعار هذا الدين، كما قال ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح، قال: وإدخال الفرحة على المسلمين في العيد شعار الدين، رغم ما تعانيه الأمة. نعم، رغم ما تعانيه الأمة، فأعيادنا فرحة. جاء رمضان ثم مضى، وأتى العيد ثم انقضى، فهل اعتبرنا من مرور أيام رمضان؟ هذا هو السؤال. رمضان يذكرنا بانقضاء أعمالنا، فأنا وأنتم أيام معدودة وأنفاس محسوبة، كل يوم يمر علي وعليك ينتقص من أعمالنا، في اليوم الذي يعدي نقصان من عمري ومن عمرك، كما قال القائل: كل يوم يمر عليك كرب لقدمك من باب القبر. نعم إخوتي، ستنقضي أعمارنا. نعم إخوتي، ستمضي أيامنا. يوم يعدي يتلوه يوم، يتلوه يوم، ونفاجأ بملك الموت، نفاجأ بملك الموت، وتنتهي قصتي وتنتهي قصتك بين الناس، ثم تتحول إلى أرشيف الذكريات. إذا تذكرك إنسان ربما يدعو لك، وربما تكون الأخرى، هذا وفق العمل، وفق السيرة، وفق الهم الذي كنت تعيش من أجله. فهل يا ترى اعتبرنا من مرور رمضان؟ هل راجعنا أنفسنا وتدبرنا هذا المعنى؟ كنت أقول للإخوة، عندما يأتي الموت الله جل جلاله بين لنا الحال حتى نعتبر حال المعرضين. قال عنهم الرب الكريم: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. لماذا يريد الرجعة؟ لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا، إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. أمنية مستحيلة عندما يأتيك ملك الموت، تطلب الرجعة وهي أمنية مستحيلة. كلا، لكنها اليوم ممكنة وأنت في حياتك الدنيا قبل أن تصل إلى الغرغرة، ممكنة الآن. قال رب ارجعون، ذكرك بها ليعطيك الفرصة قبل أن تقولها ولا إجابة. قلها الآن، قلها بعد أن انقضى رمضان، رب ارجعون لعلي أعمل صالحا. الفرصة ما زالت بين يدي وبين يدك الآن، الفرصة موجودة. رمضان أعمال، رمضان كان صياما، فما الذي منعك عن مواصلة الصيام بعد رمضان؟ هو ده السؤال. أنت اللي كنت بتصوم في رمضان، أليس كذلك؟ بلى، كنت بتصوم في رمضان. طيب، أنت أنت، لذا ربطك النبي هذا الربط الإيماني فقال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، أو كما قال النبي. شوف الربط الإيماني، هدي النبي العمل يكون ديمة متصل حتى وإن قلب، مش رمضان كان صيام؟ طب واصل الصيام بعد رمضان، عندك صيام 6 من شوال، ثمها متفرقين ثمها متصلين، ماشي، هذا جائز وهذا جائز. طيب رمضان ايه كمان يا اخوة؟ كان قيام. طب ايه اللي بيمنعك عن القيام بعد رمضان؟ انت كنت بتقيم الليل في رمضان، اليس كذلك؟ بلى، انت بتصلي التراويح وده قيام ليه، وكنت بتصلي التهجد وده قيام ليه. طيب ايه اللي منعك من القيام بعد رمضان؟ العمل. طب ما انت كان عندك عمل في رمضان ايضا، اليس كذلك؟ بلى، ايه المشكلة؟ طيب انا ممكن اقول لك نرفع عنك نوع من انواع الحرج، مش بتصلي العشاء؟ نعم. تيجي المسجد؟ نعم. طيب في عندنا من السنن الرواتب ركعتين بعد العشاء، اليس كذلك؟ بلى، وبتصليه؟ نعم. طيب بعد ما تصلي السنة الراتبة بعد العشاء قبل ما تخرج من المسجد صلي كمان ركعتين قيام، ركعتين كديتين، يبقى وصلت القيام بعد رمضان. ده إذا كان عندك أعمال ودايما مواعيدك ولازم تنام بدري، ماشي ماشي، بتصلي العشاء؟ نعم. ولا بتترك العشاء؟ بصلي العشاء. طيب الحمد لله، صلي ركعتين سنة مؤكدة اللي هي الراتبة، لأن احنا عندنا في كل يوم وليلة 12 ركعة راتبة. قال النبي عليه الصلاة والسلام في من صلى 12 ركعة في كل يوم من الليلة دون الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة. فين ال 12 دول؟ ركعتان قبل الصبح، 4 قبل الظهر، ركعتان بعد الظهر، ركعتان بعد المغرب، ركعتان بعد العشاء. دي السنن الراتبة المؤكدة التي واظب النبي على فعلها. يبقى عندي ركعتان قبل الايه؟ فريضة الصبح اللي هي سنة الفجر، دي راتبة مؤكدة النبي ما تركها لا في سفر ولا في حضر لأهميتها، وقال عنهما ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، أو كما قال النبي. يبقى خليك حريص على الركعتين، يبقى في ركعتان قبل الفريضة في الصبح، في 4 قبل الظهر، طبعا مثنى مثنى، هدي النبي في النوافل مثنى مثنى، يبقى يصلي 4 قبل الظهر، ركعتين ويسلم، ركعتين ويسلم، يبقى كده 6 ركعات، في عندي ركعتان بعد الظهر سنة بعدية، يبقى 8 ركعات، ركعتان بعد المغرب يبقى 10، ركعتان بعد العشاء يبقى 12 ركعة. لو وظبت عليها في كل يوم وليلة يبني لك بيت في الجنة. فكم من بيوت ضيعنا، كم من بيوت ضيعنا. فأنا مواظب على النوافل الراتبة. طيب نقول لك قبل ما تخرج من المسجد بعد ما صلي ركعتين الراتبة بعد العشاء صلي كمان إيش؟ ركعتين بنية قيام الليل، ركعتين خفاف، الله أكبر، قيم الليل ركعتين. النبي كان يحب العمل اللي هو ديمة متصل، يبقى حضرتك هتصلي العشاء في جماعة، هتصلي السنة الراتبة، لكن تصلي ركعتين قيام ليل، وبعد كده توتر بركعة وروح نام عشان شغلك وعشان عملك، قمت الليل هتجد نفسك تشتاق للقيام. طب زود كمان ركعتين، بالضبط ما بياخدوش دقيقتين، صلي ركعتين في المسجد دقيقتين خفاف، ونام وانت قائم الليل. مش هو ده رمضان؟ سهل جدا يا اخوة انك تواصل العمل بعد رمضان، سهل جدا. طيب ايه كمان رمضان؟ رمضان كان ايه؟ كان صدقة، صح؟ وجود وكرم وافطار صائمين. ايه اللي يمنعك بعد رمضان؟ ما انا ممكن برضو افطر الصائمين بعد رمضان. ازاي؟ مش احنا بنصوم اثنين وخميس؟ بنصوم الاثنين وخميس سنن. الله الله الله، هو احنا عم الشيخ بنصوم؟ طبعا نوافل، النبي كان يصوم الاثنين وخميس، فممكن تفطر الصائمين اللي بيصوموا اثنين وخميس. مثلا عارف ان فلان في المسجد بيصوم الاثنين، طيب ايه رايك الاثنين القادم تيجي تفطر عندي؟ ادعي على تفطر عندك، اعمل له كده مرميطه وهاته عندك البيت، صلي المغرب وروح افطر معاه، يبقى فطرت إيش؟ صائما، أخذت أجر إفطار الصائم. لو كانوا بقى مثلا أكثر من أخ، 5 6، خلي بالك هي الأكلة أكلة، اللي بيطبخ في البيت زي بيطبخ لوحده بيطبخ لعشرة، صح؟ عملت دجاجتين، الدجاجة مش عارف ب6 يورو ولا بكام، الدجاجتين ب12 يورو مع شوية روز مع شوية طماطم، مع هتتكلف 20 يورو، يعني 25 يورو، والحاجة في البيت هتطبخهم لك تمام وتعمل لك المرميطة تأكل 10. أبدا، الدجاجتين يأكلوا 10، أو والله يأكلوا 10. البركة هتتقطع الدجاجة 4 قطع كبيرة كبيرة كمان، فخدتين وصدرين وغير بقى الحاجات الجناحين والكلام ده كله، وتظبط كده على طاجين رز كده تمام بالمكسرات زي العسل، يقعدوا 10 ما شاء الله يتبسطوا، وهي هي أكل خلاص كده. ما انت حالا انت تعملها 2 3 ويفيدوا ويترمي في الله. لا مش عايزين نرمي، هنجيب الاخوة الصايمين دول خلصهم. فطرنا الصائمين بعد رمضان. اه والله يا اخو هو ده رمضان يا اخو، ده رمضان، رمضان اعمال يا اخو. طب كان ايه كان تاني رمضان؟ رمضان كان فيه بسمة صح؟ ولا كان كلهم مكشرين في رمضان وغضبانين وزهقانين وصايمين؟ انا بتكلم يا اخو عن صيام اهل الايمان، خلي بالك عشان بس ايه، انا بتكلم عن ايش؟ صيام اصحاب النبي. انا بقول لك النبي واصحاب النبي كانوا بسمة رمضان عندهم فرحه، حتى علمنا كده لما حد يزعلنا في رمضان والله ما اني صايم، وانا مبتسم كده مش وانا بكسر سناني، لا 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 مش تبعنا ده، احنا بنتكلم على صيام اهل الايمان. فرمضان كان فرحه صح، كان بسمه. طب ايه اللي غيرك بعد رمضان؟ ابتسم بعد رمضان. اه والله ادخل الفرحة على الناس بعد رمضان، خليك زي ما انت. افضل الاعمال سرور تدخله على مسلم، سرور يا اخو. فابتسم بعد رمضان وواصل الابتسامة بعد رمضان، والفرحة فرحة العمل، فرحة الطاعة يا اخو. سيدنا علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه لما جلس في صبيحة يوم عيد الفطر يأكل كسرة خبز بزيت، أمير مؤمنين، طب ما ممكن يذبح جمالين 3 ولا بدنة ولا بقر ولا جاموسة، أمير أمة، ويعمل حتة لحمة يوم عيد، وخارج من شهر صيام وقيام تعب، فعليه بيأكل كسرة خبز بزيت. الناس تعجبوا قالوا يا أمير المؤمنين كسرة خبز بزيت واليوم عيد، يعني ده عيد حتة لحمة وسع على أهل البيت. فقال علي معلما مربيا إن اليوم عيد لمن غفر بالأمس ذنبه، إن اليوم عيد لمن قبل بالأمس صومه. يا هؤلاء كل يوم يمر عليك لا تعصي الله فيه فهو يوم عيد. يبقى احنا اعيادنا مستمره يا اخو، افراحنا مستمره بالطاعه، اليوم اللي تطيع فيه الملك انت في عيد، اليوم اللي تكون حريص على صلاه الفجر بجماعه، اليوم اللي تكون حريص على اذكار الصباح والمساء، اليوم اللي تعمل فيه عمل صالح، اليوم اللي تدخل فيه سرور على المسلمين، انت في يوم عيد، انت في عيد والله. انتبه لهذا جيدا، مش هو ده رمضان؟ اه هو ده رمضان. طب واصل بعد رمضان، رمضان كان ايه كمان؟ كان دعاء، نقنط في صلاة الوتر وبندعو. طب ايه اللي منعك عن الدعاء بعد رمضان؟ ادعو وانت ساجد واكثر من الدعاء. كنا بنستغفر في رمضان صح؟ وعند الافطار نقعد ندعو ونستغفر. طيب واصل بعد رمضان، ولا انت خلاص علاقتك انقطعت بالدعاء بعد رمضان؟ علاقتك انقطعت بالاستغفار بعد رمضان؟ مشكلة. طيب ايه كمان رمضان يا اخوة؟ كان قراءة قرآن او المصحف. انت خلاص مصحفك حطيته في المكتبة تاني عشان يتراكم عليه الغبرة والأتربة لا لا لا، ده انا اتعلمت من رمضان ان رمضان شهر القرآن، ده انا كانت علاقتي بالقرآن في رمضان جميلة قوي. كنت برتاح لما أنظر في صفحاته وأقرأ آياته، كان بينشرح صدري، كانت بتدمع عيني. طيب إيه اللي جرى لي بعد رمضان؟ المصحف يا إخوة، يبقى أواصل القرآن بعد رمضان. والله يا إخوة أنا كنت اعتدت قبل النوم، حتى أنا دايما لما تيجي عند البيت تجد المصحف بتاعي حتى على سرير النوم بتاعي، والله يا إخوة جنبي كده على السرير. قبل ما أنام بتوضأ وأنا نايم عادي، وأنا قاعد على السرير كده بتاعي قبل ما أنام بفتح المصحف بتاعي، أقرأ صفحة أو أقرأ صفحتين، وأنا أحط المصحف جنبي وأنام على جنب اليمين. لازم يكون لي علاقة مع القرآن يوميا في ظل المشاغل وكذا وكذا. خلي مصحفك جنبك على سريرك، المكتب اللي أنت بتعمل عليه شغلك حط المصحف عليه. أو والله يا إخوة، أخ حكى لي قصة مدير مدرسة عندهم منذ حوالي 30 سنة، حطت على مكتبه المصحف، ما يبدأ يوم الدراسي إلا لما يقرأ صفحتين من المصحف قبل ما يعمل أي شغل في المدرسة، يروح ماسك المصحف كده أول حاجة يبدأ بيه، في دقيقتين يقرأ صفحتين في المصحف ويبدأ العمل. تخيل 30 سنة يوميا لازم يقرأ صفحتين من المصحف قبل العمل. أمر سهل جدا بسيط مش معقد. أنت رايح شغلك خلي مصحفك معاك، قبل ما أبدأ شغلي هقرأ صفحة من القرآن، وشوف عملك هيكون شكله إيه، شوف جهدك في العمل هيكون شكله إيه، إنك تستفتح يومك بكلام ربك القرآن. خليك علاقة مع القرآن. راجع من الشغل راكب مواصلة، راكب سيارة، طيب عندك سيارة، طيب شغل الكاسيت بتاع السيارة القرآن، نص ساعة من العمل للبيت هسمع فيها جزء قرآن، وهات مقرئ تكون بتحب تسمع صوته وخلي عندك في فلاشة صغيرة كده في السيارة بتاعتك. ده اللي عنده سيارة. طب ما عندكش سيارة، بركب البوس، اسمه البوس، ماشي البوس، في امبي درايف صح؟ امبي درايف صغير كده ب10 يورو، 4 جيجا ولا 8 جيجا، والله حط عليه القرآن كامل والهاند فري سماعة في الامبي درايف في جيبك وشغل وانت راكب البوس بتاعك، الناس شغلهم وانت بشغل تاني خالص. اولا هيحفظ بصرك ما فتغض البصر، بسمع القرآن كيف انظر للحرام ازاي يعني، على طول قاعد بسمع القرآن. تعدي بقى فلان على انا مش انا في عالم ايماني تاني خالص، انا مش هنا خالص، انا في عالم تاني، القرآن شغال، نص ساعة بسمع القرآن. هتركب القطار ساعة شيخ رياض هتسمع فيها جزئين، لما تجيب كده مثلا الشيخ العجمي بيقرأ حادر سريع تحط سورة البقرة تسمعها كاملة جزئين ونص وانت رايح الشغل بتاعك، الله أكبر، جميل جدا خلاص. أو مصحفي في إيدي ماسك المصحف، شوف أنا على طول بص المصحف خفيف خالص، مصحف خفيف في جيبي على طول كده، في وقت فراغ أمسك المصحف. طيب استحضرتني آية راح ماسك المصحف، خلي مصحفك معاك. الإخوة الحافظة، أنت ممكن تراجع كل يوم 6 أجزاء، الحافظ للقرآن يعني وعايز يمكن القرآن، بروح شغلي الصبح ساعة وساعة جاية، في الساعة ممكن تراجع جزئين وساعة جاية جزئين، ولما تروح البيت كمان تقرأ لك جزئين، هتقرأ في اليوم 6 أجزاء. ده الأخ اللي هم الحفظة غير نحن يعني، الحفظة اليوم برنامج يا إخوة، لازم اللي عنده القرآن ده لازم يكون عنده شغل مع القرآن عشان ما يتفلتش منه، فده له برنامج آخر يعني غير نحن خالص يعني، ده له برنامج آخر. أنا كنت أعلم طالب كان عندنا في مصر بنحفظه بارك فيه، كان يقرأ في اليوم 6 أجزاء، لازم يقول لي لازم 6 أجزاء يوميا، وإلا القرآن يتفلت مني. فكان عامل نفسه كده 3 ساعات فيهم 6 أجزاء، هو متمكن
في الساعة بيقرأ جزئين، بيقرأ جزئين في الساعة وبتدبر. فتخيل بقى يوميا بيقرأ كم جزء؟ 6 أجزاء يوميا. هل ممكن يتفلت من القرآن؟ أبدا أبدا. وطبيب وعنده عيادة ومشاغل ما تتخيلها، لكن القرآن عنده غض طريق. ليه؟ مشغول بالقرآن، ما بيضيعش الوقت. قضيتنا قضية وقت، وقت كيف أغتنم أوقاتي؟ ياما أوقات بنضيعها. طب رمضان قرآن؟ أيوة. طب مش القرآن بين يدينا، راجع القرآن باستمرار، عيش مع القرآن. طيب إيه كمان رمضان يا إخوة؟ رمضان كان صلة أرحام. إحنا هنا في دول الغرب في الغربة بتصل بأهلي، أطمئن على أولادي فطر ولا لا، عاملين إيه، صايمين ولا إيه، طب عملتوا أكل إيه النهاردة، واتصل يوميا وتابع حتى اللي عنده والدته وعنده والده بيتصل، إيه أخبار رمضان عندكم، إيه طمنونا الصيام، إيه أخباره، إيه الجو عندكم، إيه الجو حر، الله يعينكم ويبارك فيكم ويصلكم الحال. طيب ده أنت كويس، ده أنت بتصوموا 16 ساعة بس، ده إحنا بنصوم حوالي 20 ساعة الحمد لله، صح؟ وفي صلات وفي اتصالات. طيب ايه اللي حصل بعد رمضان؟ هو انت خلاص اكتفيت يوم العيد عيد تقريبا وخلاص كده، كل سنه وانتم طيبين، وقفلت وخلاص، خدنا باوزه بقى خلاص من صله الرحم؟ لا لا لا، واصل واصل، الله يكرمك بعد رمضان. وفي عندك برامج على الانترنت بتبقى اتصال رخيص، انت خبير في الحاجات دي، صح؟ عامل برنامج على التليفون بتاعه يقول لك المكالمه الدقيقه 9 سنت للمغرب، 9 ببلاش للمغرب. كان عامل برنامج كده للوالد الله يبارك له الشيخ عبد العزيز، برنامج اسمه ايه، كان اسمه ايمو، لا اللي اسمه رمضان. الوالد الله يبارك فيه في المغرب، الحاج بونا ربنا يحفظه ويبارك فيه، فعبد العزيز عمل له برنامج الاتصالات ده، فعبد العزيز حاطط على الفايل بتاع البرنامج صورة مكتوب عليها رمضان. فالوالد بيتصل مرة، كنت أنا موجود عبد العزيز، فبيقول له إيه، والله البرنامج بتاع رمضان ده جميل. هو الفايبر أصلا، صح؟ الفايبر، ها؟ فأنا يا رب إيه رمضان ده؟ في برنامج اسمه، هو كان عندما ما كانش عارف إيه برنامج رمضان ده؟ فأنا في يومين كده بألف الفايل بتاع صاحبنا، فحط الصورة اسمها، قلت له الوالد يا اخي قرأ ان انت كاتب رمضان، ففكر البرنامج اسمه رمضان. فجميل، مجانا، صح؟ تك ترن اتصل اطمئن، اطمئن على اهلك، شو ده رمضان؟ صلة ارحام، صلة الرحم. يا بالله عليك لو طبقنا المنهج ده، هل رمضان بتاعنا مشي؟ ابدا نمشيش رمضان، رمضان باقي بقى، باقي باعماله، رمضان باقي بالقرآن، بالقيام، بالصيام، واضح؟ فلابد أن ننتبه إخوة بارك الله فيكم. إحنا الآن كنا على مائدة شهر فضيل رمضان، ودع أمة الإسلام وترك لها زادا من التقوى، لازم نواصل بعد رمضان عشان تكون أيامنا كلها رمضان. إذن عدنا بعد أن استأذننا بسبب رمضان من رسالتنا شاد الريح، وعدنا إليها بعد غياب، ده لقائنا التاسع. إذا أنت لسه هتدي الدرس؟ طبعا أنا لسه هدي الدرس الآن. ده كان تذكير بس بجمال رمضان، وده كان تذكير، ده أيام رمضان، عشان يفضل رمضان معنا يا إخوة نواصل على العبادات والطاعات. ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام بين يدي هذه الرسالة شذا الرايحين في بيان مراتب الدين، ده اللقاء التاسع. بنشرح خلال هذه الرسالة حديث جبريل المشهور الذي سأل فيه النبي عليه الصلاة والسلام عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان، سأله عن الساعة وعن علامات الساعة، وأجاب النبي إجابات جامعة كافية شافية صلى الله عليه وسلم. بينا منزلة هذا الحديث، تكلمنا عن مفرداته، تكلمنا عن ترجمة الراوي، بدأنا نقف مع جملة من الفوائد الإيمانية المستخرجة من هذا الحديث، وانتهى بنا الحديث إلى الفائدة الرابعة، والتي كانت بعنوان أدب المتعلم يسبق التعلم. أدب المتعلم يسبق التعلم. أخذنا هذه الفائدة من هيئة جبريل عندما دخل على نبينا عليه الصلاة والسلام سائلا، جلس وأسند ركبتيه إلى ركبتين، وضع كفيه على فخذين كناية عن القرب من أهل العلم من أهل الفضل، جلس جلسة المتأدب فيها وقار. إذن لابد أن يسبق التعليم الأدب. ولذلك انتبه معي، أدب مع علم صنوان لا يفترقان، إن افترق أحدهما عن الآخر جاء الخلل. فعلم بلا أدب غرور، مشكلة كبيرة أوي، لا ينفع بل يضر. تخيل بقى، أدب بلا علم ينفع، الأدب في كل حاله نافع، أدب مع علم يا الله على الفائدة بقى. الفائدة، احنا ليه بنشوف تطاول في واقع المسلمين من بعض من ينتسبون للعلم؟ لأنهم حصلوا العلم فقط ولم يحصلوا الأدب ولا الخلق، فأصبحوا بعلمهم عقبة في سبيل العلم. الصحابة قالوا تعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، فلما تعلمنا القرآن ازدادنا إيمانا. الإيمان يعني أدب، يعني خلق. النبي رباهم قبل الأحكام الشرعية، رباهم على مائدة الإيمان، يعني علمهم أركان الإيمان الست: إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. يعني في تربية، في إعداد، في بناء أمة. رباهم في دار الأرقم، ابن أبي الأرقم. وذلك كنت أقول وما زلت، الثلة التي تربت في دار الأرقم هي الثلة التي قام على أعناقها وأكتافها هذا الدين العظيم. اللي تربى في دار الأرقم منهم الخلفاء الأربعة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، اللي حملوا راية العلم والإيمان والعمل. يتربى في دار الأرقم بلال بن رباح، صهيب، مصعب، سمية، عمار، ياسر، اللي الإسلام قام عليهم يا إخوة، عبد الرحمن بن عوف، تربى في دار الأرقم. فالثلة اللي تربت في دار الأرقم دي اللي تربت على الأدب والإيمان. فلما جاء العلم كان بناء أمة. يبقى ننتبه إن الأدب يسبق التعلم، الأدب يسبق التعلم. في هذا الباب بدأنا نقرأ رسالة مهمة لابن جماعة فيها أدب الطالب مع العالم، أدب التلميذ مع الشيخ. لأن إخوة أعداء الإسلام عندما علموا أن العملية التعليمية إن كانت ناجحة أثمرت بناء أمم، فيعملوا إيه؟ وجهوا السهام للعملية التعليمية في بلاد المسلمين بأناس من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا من أجل عرض زائل من الدنيا. هدموا قيم التعليم في بلاد المسلمين. مثلا في مصر لو تتذكروا كده، قديما عملوا مسرحية اسمها مدرسة المشاغبين. هذه المسرحية إخوة كانت عامل كبير جدا جدا في هدم العملية التعليمية في مصر، مش مصر فقط، وكثير من بلاد المسلمين. ضيعوا المعلم، ضيعوا التعليم، ضيعوا كل القيم. الممثلون اللي هم قاموا بهذه المسرحية حتى الآن يهدمون قيم وثوابت الإسلام حتى الآن. أحدهم وقد وصل إلى الكبر من الكبر عتيا وما زال يحارب الدين وقيم المسلمين. سبحان الله، ليه؟ إعداد لهدم قيم المسلمين، لهدم الإسلام، لهدم الثوابت، لهدم التعليم. لأن التعليم يا إخوة مشكلة كبيرة جدا. التعليم إن كان فيه اهتمام بالتعليم بنية الأمة. اليابان اللي بناها التعليم. دكتور للبلاغة عندنا في مصر كان بيدرس في جامعة في لبنان، في اليابان، دكتور بلاغة، فكان بيتكلم عن قصة حدثت معه في بداية ذهابه لليابان كموفد تبع الجامعة. فبيقول لما جيت أول شهر رايح أقبض الراتب بتاعي، لقيت الراتب بتاعي عالي قوي. فبيقول لك بتابع رواتب الشخصيات العامة في اليابان، لقيت رئيس الوزراء أنا أدي منه 10 مرات الراتب بتاعي كمعلم. فقلت ربما يكون في خطأ في الحسابات، وده راجل عنده دين بيدرس بلاغة ولغة عربية. فقلت ذهبت إلى إدارة شؤون العاملين بقول لهم راجعوا بس الراتب بتاعي لأن أنا حاسس إن في خطأ، أنا راتبي كذا كذا كذا. قال لهم مفيش خطأ ولا حاجة، ده راتبك اللي أنت الكادر بتاعك. فقول لهم إزاي يعني؟ ده أنا قرأت إن راتب رئيس الوزراء بتاعكم كذا، كيف؟ قالوا لأن درجتك العلمية أعلى من درجة رئيس الوزراء، ثانيا أنت من تخرج لنا رئيس الوزراء. فاليابان بتجعل راتب المعلم أعلى راتب في الدولة. يقول لك لأن المعلم اللي خرج لنا رئيس الدولة، هيخرج رئيس الوزراء، هيخرج الطبيب، هيخرج ضابط الشرطة، هيخرج القاضي. شفت قيمة العلم؟ لذلك سادوا العالم في الاقتصاد بإيه؟ بالعلم. إحنا في بلادنا عملنا إيه؟ ضيعنا منزلة المعلم. جيب لك مثلا في أفلام بلاد في الأفلام والمسلسلات مدرس اللغة العربية شحات، هدومه مقطعة، اسمه الأستاذ حمام، صح؟ نقعد نتريق عليه ونضحك، صح؟ في نفس الفيلم مدرس الموسيقى بالفصيح، بدلة أخذ شياكة، سيارة فخمة، سمسمايت، وقته إيه؟ بيحترم، في وقار. ليه؟ عشان يقول لك ازهد في لغة القرآن وتمسك بقيم الغرب، موسيقى ورقص وغنى. مدرس الإنجليش يجيب لك صورة شيخ الأزهر أبو عمة وجبة، ترياقة ومسخرة وفوضوي، جايبينه مأزون مهرج بالياتشو عشان نضحك عليه، ويحب الأكل وبطنه وكرش ويتنطع باللغة. أه والله يا إخوة ده مخطط. ليه؟ عشان نزهد في علماء الأزهر. وفعلا هم فرغوا الأزهر من القيم، حرب. ليه؟ الأزهر كان له رجال، الآن نسأل الله السلام. لأن مخطط يا إخوة، مخطط لهدم العملية التعليمية والقيمية في بلاد المسلمين. فبالتالي ضيعوا منزلة المعلم، ضيعوا منزلة العلماء. أضف إلى ذلك السلة التي أعدت إعدادا على يد المستشرقين إنها تهدم رموز الإسلام، تخبط في العلماء وفي الدعاة ليل ونهار، وسيب أعداء الإسلام الأصليين من الليبراليين وعلمانيين يهدموا الثوابت والقيم ويحاربوا السنن وينكروا السنن على الفضائيات. تجد مثلا أحد طلاب العلم هؤلاء زعموا حياته كلها بيهدم شيخ معين، يطلع علماني ليبرالي بعلمة الأزهر يهدم السنة ويطعن في السنة، ما تلاقيلوش خطبة واحدة ضده. والله يا إخوة ما تلاقيش حتى كلمة ذرة من الرماد في العيون دافع عن السنة. يطلعوا يهدموا البخاري ويهدموا الصحابة ويطعنوا، ما تلاقي خطبة جمعة واحدة من هؤلاء اللي صدعوا رؤوسنا بهدم الدعاء والعلماء انه يتكلم عنهم في خطبة. قول اتق الله، انصر سنة النبي، ما تلاقي، ما تلاقي. واتحداك ابحث في خطبهم لن تجد، لكن تجد ايه؟ الشيخ فلان وطالب علم فلان وفلان وفلان مبتدع وفلان وفلان، كل الخطب كده وشتائم وسب ولعنه. لدرجة يا اخوان بقاش أدب إنك تنكر بالدليل، لا، ده وصل الأمر للأشكال، يطعن في شكلك في لبسك. طب ده علاقته إيه بالمنهج؟ شكلي ولبسي وبطني ولا علاقته إيه بالمنهج؟ عالج منهج بالدليل. مشكلة خطيرة جدا يا إخوة، ده مخطط لهدم الأمة. أعداؤنا حتى الآن نجحوا إلى حد كبير. وجهوا سلامهم للمرأة. لماذا المرأة؟ لأنها حاضنة الأجيال وبانية الرجال، لازم نخرجها عشان ما تربيش. الإسلام ظلمها سبحان الله. الإسلام اللي كرمها وأعزها ورفعها، ويجيب لك شوية شيطانات بلغنا الكبر ومتبرجات ويحاربنا الحجاب. يا أختي طب الله يهديك، حاربي حاجة تانية، حاربي الفجور بدل ما تحاربي القيم. يا مسكينة انت خلاص أشرفتي على الموت، اتقي الله وعودي. وحرب ايه يا اخوة؟ حرب باستماتة. ما تلاقيش احد المشايخ اياهم يتكلم مثلا عن ده، ما تلاقيش ولا هتلاقي، لان هو البوصلة عنده موجهة لمين؟ للشيخ سيد والشيخ فلان، بوصلته توجهت لده، انما دول لا. ودي المشكلة يا شيخ رياض. فكم من ثوابت ضيعت، وكم من قيم اهدرت. يبقى الأدب مهم أوي. عرفت ليه يا إخوة؟ اللي يحصل علم بلا أدب يضل، ما عندوش الأدب. طيب حتى يا أخي أنا أقول دايما فلان أخطأ، دورك مسلم إيه؟ أدينه النصيحة، انصح له، خذ بيده، ارفق عليه. لسه نتكلم عنه اليوم يا إخوة، هنتكلم عن مسألة مهمة أوي، وهي مسألة المداراة والفرق بينها وبين المداهنة. إسلامنا جميل، إذا أخذناه من القرآن ومن سنة النبي العدنان ومن إجماع الصحابة. احفظ معي أول أصول دي يا إخوة. لما بعدنا عن مصدر الضوء عشنا في الظلام. القرآن والسنة ضوء، كلما اقتربنا من مصدر الضوء عشنا في النور، صح؟ الآن الشيخ سيد فوق منه مصباح، المصباح قريب منه، فعنده نور ولا لا؟ لو أنا بعدت عن مصدر الضوء ده بقدر بعدي بقدر إيه؟ خفت النور والضوء عني وبعده عني. فهو القرآن والسنة كده نور، اللي يبعد عنهما يعيش في الظلام. يبقى لازم نرجع لمصدر الضوء بقى، القرآن والسنة، بفهم مين؟ الصحابة، بفهم الصحابة، بفهم أبي بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي، بفهم بلال ومعاذ بن جبل أسامة بن زيد، بفهم أبي موسى الأشعري، بفهم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو، بفهم عبد الله بن عباس، بفهم جابر بن عبد الله، مش بفهم الشيخ فلان وطالب العلم فلان. جعلناهم العلامة الفلاني، علامة، بئس العبد أنت، هذا مديح تجاوزت فيه الحد. أتدري معنى كلمة علامة؟ ما قيلت لشيخ الإسلام ابن تيمية العالم المطلق. دلوقتي بنوصف بعض طلاب العلم الأصاغر العلامة، حامل لواء كذا. لواء مين يا ابني؟ يا مسكين اسكت، الله يهديك، اسكت، قطعت عنق الرجل وأفسدت على نفسك الدين. مصيبة كبيرة يا إخوة والله. وألبسناهم لباس زور، إن لله وإن إليه راجعون. نرجع إخوة للهدي، نرجع لغرز النبي، نرجع للأصول، نرجع لفهم الأكابر من أهل العلم الثقات. عايزين نرجع لفقه البخاري وفهم البخاري، عايزين نرجع لفقه أحمد بن حنبل، لفقه الشافعي، لفقه مالك، لفقه أبي حنيفة، لفقه الليث بن سعد، لفقه السفيانين، سفيان بن عيينة، سفيان الثوري. عايزين نرجع للحمدين، عايزين نرجع للعلماء الكبار، لعلي بن المديني، ابن أبي شيبة وغيره. مش بالواد لسه النهاردة جاي ماشي يقول لك العلامة فلان، علامة من يا ابن الله؟ اهدى، الله يرضى عليك، اهدى، الله يبارك فيك. فالأدب يا إخوة، الأدب في مقام العلم، لازم نتعلم الأدب، لازم المتعلم يتعلم الأدب مع المعلم. أحيانا تصاب بالأسى وبالحزن لما صارت إليه الأمة لما تسمع بعض العلماء المعروفين لا هم لهم إلا التجريح والطعن والإسقاط. ضاعت. طب ربنا ما ربناش حد على العقيدة يا إخوة ولا على المنهج. أنا كل خطبة مشغول بمحمد الكيميشي، قال إيه وعد إيه، وهو مشغول بي، والتالي مشغول بي، والتالت مشغول بده، بقت منابرنا كلها إيش؟ ثرات أحقاد. يا رب سلم. والأمة بتضيع، الأمة بتضيع، الشباب بيضيعوا يا إخوة. الإلحاد انتشر بلاد المسلمين، الإلحاد بيزيد يا إخوة. انتبهوا، نقول للدعاة اتقوا الله في أنفسكم، اتقوا الله وعلموا الشباب العقيدة الصحيحة، اتقوا الله وعلموا الشباب هدي النبي، اتقوا الله وعلموا الناس الخير، اتقوا الله وتناصحوا فيما بينكم، مش على المنابر في غرف مغلقة. شوف المبتدع، روح كلمه، اتصل بيه وفهمه. أصبحت منابرنا إيه؟ طعن وطعن 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 وطعن، وقل أن تجد من يربي أو يعلم. العوام ضاعوا يا إخوة، عوام المسلمين لازم ضاعوا. الإنسان لما بينزل عطلات بيجد فجوات كبيرة جدا، الناس بينكروا السنة عادي، عادي خالص. عقلي معايا؟ عقلي ليه؟ فين العلماء؟ ضاعوا العلماء، أكلوا بعض، إلا من رحم ربي وعصى، وضاع الناس. إنها نفسة مصدور. حزين على ما آلت إليه حال الأمة وشباب الأمة في بلاد المسلمين. نريد أن يعود للمنبر وقاره، ده منبر سيدنا النبي، لازم يكون رحمة. كثيرا ما أقولها، منبر النبي يا إخوة كان 3 درجات من خشب، لكن بنى أمة وأقام دولة. اليوم كم من منبر في بلاد المسلمين مشيدة ومزخرفة ومزركشة، والأمة دحتها. عارف ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم على منبره كان هداية، نورا يشع، رحمة، فبنى أمة. النبي رب من يصعدون المنبر من بعده، فصعد بعده الصديق وعمر وعثمان وعلي. احنا اهتمينا بإنشاء المنابر المزركشة ولم نهتم بإعداد من يصعد المنبر. شوف كده، كثير من وزارات الأوقاف في بلاد المسلمين، يطلع الخطيب ما يحسن يتكلم جملة عربية صحيحة، جملة، يقرأ الآية خطأ، خطيب يقرأ الحديث خطأ، ده يربي أمة، ده يعلم، ده منبر هينور. أبدا أبدا أبدا. فما بيناش اللي يطلع المنابر، ما ربناش جيل على المنهاج الصحيح، على الكتاب والسنة بفهم الصحابة، عشان لما يطلع على المنبر يعظم هذا المكان، مكان وقف عليه رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام، كان يشع نورا. خطباء لا يحترمون عقول الناس ولا أوقات الناس، ولا يهتمون بإعداد الخطبة، يطلع يقول أي حاجة، مش مشكلة. لا، أمال أنت شايل هم يعني إيه؟ أنت لازم موضوع الخطبة ده يكون عايش معاك ليلك ونهارك. والله يا إخوة، والله بعقد الهاء لا نقول هذا تزكية ولكن نقول هذا تربية. كم من ليلة أفزع من نومي على خاطرة بعد جمعة وأنا نايم عايز أقول إيه للمسلمين، مشغول إلا أقوله على المنبر للمسلمين، ما نعرفش الناس، مش جاي كده أطلع المنبر وخبط وخلاص، ده منبر يوم جمعة أوقات ناس عقول بتسمع لك، لازم تتقي الله فيها، اتقي الله في نفسك، مش طالع خطيب يخبط ويرزع وخلاص. ايه ده، في ايه يا اخوة؟ المنبر ده له قيمة، لا تصعد الا بإعداد، الا ان تكون مضطرا لسد ثغر. لما تكون مهمتك الدعوة ده هم، هم كبير قوي يا اخوة، هم يؤرق النوم. بين ساعة وساعة يجي لك فزع من النوم، ايه في مسألة، في خطيرة، في كلمة، في فهم، ارجع للكتب وارجع نام تاني وقوم تاني وارجع هكذا. يبقى لازم اللي بيصعد المنبر ده يكون مشغول. أقدم إيه للمسلمين؟ هقول إيه للمسلمين؟ أتقي الله في نفسي أولا، هل أخلصت لربي؟ هل اتبعت نبيي؟ وأنا بصعد المنبر هنا قضية خطيرة أوي، قضية هم. يبقى احنا بنينا منابر ولكن لم نبني من يصعدون المنابر، لذا ضاعت الأمة وانكسرت الأمة. انتشرت بقى ايه؟ الأفكار الهدامة، التهييج والجرأة على سفك الدماء وفتاوى ضيعت أمم وهدمت دول. من على المنبر ده والله يا اخو، اه والله دماء سفكت، خير شباب الأمة ضاعوا بفتوى بعيد عن منهج. ليه؟ لأن ما ربناش اللي يصعد على المنبر، ودي مشكلة خطيرة قوي، ما ربناش. إذن هي دعوة ونفسة مصدر للدعاء والعلماء وطلاب العلم. اتقوا الله في أمتكم، اتقوا الله في أمتكم، وعلموهم منهج النبي محمد، علموهم الكتاب والسنة بفهم الصحابة، اجعلوا المنبر منارة للإيمان للخير. المنبر يؤلف قلوب، اسمها موعظة، ترقق القلب، تدمع عين، تقود لعمل، لفكر، مش مشاحنات ودغائن وأحقاد. يبقى لم نفهم رسالة المنبر بعد، يبقى لازم نفهم رسالة المنبر. النبي كان يخطب إلى جذع نخلة، لما رقق قلوب الصحابة وصنعوا المنبر للنبي وترك الجذع، حصل إن الجذع كلكم يحفظ ها، حن وأن وبكى. ليه؟ لأنه كان منارة للخير، النور بيشع هنا من النبي، بيستند عليه، بيبني أمة. الآن تركان النبي، الله أكبر، لازم أحزن، لازم أبكي. النبي سمع بكاء الجذع، أه والله يا إخوة. فهل ترى منابرنا تشتاق إلينا أم لا؟ أم أصبحنا عبئا على منابرنا وتشكو منا إلى ربنا جل جلاله؟ نزل النبي على المنبر ووضع يديه على الجذع واحتضنه، فسكن الجذع، فقال النبي لأصحابه: لو لم أفعل هكذا لظل إنه إلى قيام الساعة، أو كما قال النبي. طب ترى منابرنا ماذا تقول عنا؟ قضية مهمة أوي يا إخوة، قضية مهمة أوي. الأدب، الأدب. فإحنا بدأنا نقرأ مع بعض رسالة لابن جماعة في أدب طالب العلم مع شيخي أثناء تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم للشيخ بدر الدين بن جماعة رحمه الله تعالى. ذكرنا لكم جملة من الآداب، انتهينا عند الأدب الخامس اللي كان بعنوان أن يصبر الطالب على جفوة شيخه وشدته. أحيانا يكون المعلم في شدة من أجل الرحمة، أقص عليك، أشد عليك، أقول لك انتبه، افهم المنهج صح. تجد أحيانا في شدة، نعم عليك أن تصبر، اصبر. قال أبو يوسف في هذا الخلق، لسه ما زلنا مع الصبر على جفوة وشدة المعلم، يقول أبو يوسف رحمه الله: خمسة يجب على الإنسان مداراتهم وعد منهم العالم ليقتبس من علمه. مداراتهم، ده يدعونا بقى في الشيخ رياض نعرف ايه المداراة عشان نفهم يعني ايه مداراة ونفهم يعني ايه مداهنة. ايه المداراة؟ المداراة معناها لين ورفق وصبر جميل في المعاملة لتحصل الخير وتنهى عن الشر. يعني يحتاجها الآمر الناهي مع الفاسق، فاسق فيه شر وغلظة، أنا عشان أعلمه أدريه. إيه المدراء؟ هتلي ناخده في حضني وقبله وسلم عليه واحترمه بين الناس واصبر عليه، بس أقول له دي غلط عشان يقبل مني. دي اسمها مدراء. مش تيجي تشوفه بالعاصي تروح مكشر له، أعوذ بالله، طيب نفرته وزاد شره ويوصل لك شره، لا محال. فأنا مطالب مع العاصي، مع الفاسق، مع إن أنا أدري. يقول لك الله، شفت الشيخ كان واحد ماشي ماسك سجارة والشيخ خده بحضنه وسلم عليه. إن أنت مش فاهم حاجة، أنت مش فاهم حاجة، إن الشيخ شيخ فعارف بيعمل، لازم يداري هذا الرجل، لازم يرفق به، لازم يكبر راسه كمان عشان يذكره بالله، عشان يعلمه الحق، عشان ينصحه، عشان يأمره بمعروف، عشان ينهى عن المنكر. هنا نقول أن المدراء ضرورة وليست منهج حياة. احفظ معي أول ضرورة نحتاجها إمتى؟ مع اللي شر زايد. ولذلك في الحديث لما جاء الرجل من على بعد فقال النبي وعائشة تسمع: بئس أخو العشيرة هو. فلما أقبل على النبي هش له النبي وبش. عائشة: يا رسول الله قلت وفعلت، يعني إزاي في تعارض هنا، قلت بئس أخو العشيرة هو، لما جاء لك سلمت عليه كويس وابتسمت له وهشيت وبشيت وقابلته كويس. قال عائشة: شر الناس من يتقى من شره. الله، هو ده بقى يتقى من ايش؟ من شر. افهم بقى، ما ينفعش تقف قدام القطر، قطر يا اخي هيدوسك ولا ايه؟ انا اذكر يا اخوة لما دخلت الجيش سنة 91 بعد ما خلصنا الجامعة، في حاجة اسمها الخدمة العسكرية 14 شهر، السنة في كل الدنيا 12 شهر إلا في الجيش 14 شهر. إزاي ما تعرف؟ هو كده خدمة وطن يا إخوة ولا إيه؟ فأذكر بعد ما قضينا مركز التدريب 3 شهور في حافين بقى تدريب، يعني بدأنا بقى نترحل على الكتائب، والله يوم لا أنساه أبدا يا إخوة والله. فجمعونا في مركز كبير جدا اسم مركز الاستقبال عشان نتوزع منه بقى. دخل علينا صول الله يبارك له. والله يا إخوة التقناه هو اللقاء ده 5 دقائق بس من يومها صورته محفورة جوه القلب. واسمه اسمه الصول إسماعيل الله يبارك فيه وفي أهله وولده. كان عدد المجموعة اللي أنا كنت فيها 250 جندي كلهم مؤهلات عليا، أطباء ومهندسين ومحامين ودكاترة كلهم مؤهلات عالية. الصول إسماعيل ده دخل لنا 5 دقائق. السلام عليكم يا رجالة. عليكم السلام. هكذا يا رجالة أنا بستقبلكم في 5 دقائق فقط، هقول جملتين وامشي، لكن اللي يطبقه ما يرتاح جدا وهيخرج من عندنا رجلا. هكذا أركب. إيه الجملتين يا أخو؟ قال أنا عارف منكم الطبيب، منكم المهندس، منكم أنا معيش إعدادية، لكن بقول لكم وانت جاي كده على باب الكتيبة بتاعتك اعرف ان الجيش عامل زي السيف معدي، لما يقرب منك وطي راسك شوية، خلي السيف يعدي وبعد كده ارفع راسك. خلاص قال الجملة دي ومشي. وقد كان فعلا هترفع راسك قدام السيف يحصل لها ايه؟
قطع،
هتتقدر. اصبر، هيجي لك عسكري لا يقرأ لا يكتب لكن واخد دور التدريب، وانت دكتور هيقول لك اصحف، هتقول له لا طب تعالى، وبتطور محكمة عسكرية بعد ما كنت تاخد سنة يبقوا 20 سنة وتفشل ويضيع الطب ويضيع كل شيء. صح؟ هو ده، هو ده كده، ده سيف معدي. حاضر، اصحف ماشي، اتدرب، اتعب، اعرق، اسهر سنة هتخلق رجل. انسى بقى الحرية اللي انت كنت فيها. والله يا اخوة بسبب الجملة دي انا اتكلم عن نفسي عشان اختم اللقاء، مش هطول كتير يعني. هو كام احنا وصلنا قد ايه دلوقتي؟ ساعة؟
ساعة.
طب لسه بدري. هتكلم عن تجربتي الشخصية. أنا قبل فترة التربية العسكرية دي والجيش حقيقة كان عندي نوع أنفة في الطعام والشراب، ما كلش أي حاجة، لازم أكل معين وأعمل كذا وأعمل مشاكل في البيت يعني. أنا بقولش ده، أنا عايز ده. طيب أول أجازة لي من الجيش يا إخوة والله العظيم رجعت البيت حوالي الساعة 2 بالليل، دخلت رحم الله أمي. والله يا حاجة ما كنتش عارفة أن أنا جاي، أن أنا خدت 48 ساعة كده بالعافية بعد حوالي 2 شهر في التدريب. أحد الصلاة في مركز التدريب في ليلة بنصلي العشاء والإخوة قدموني، صليت بيهم العشاء. بعد ما خلصنا قال لهم أنا عايز اللي كان بيصلي بكم يمان، رحت أكرمنا وسلم علينا وكذا وكذا، وده طلع أكل الكتيل العنبر بتاعنا كله. وراح قال لي أنت بقى لك قد ايه ما نزلتش؟ قلت له 2 شهر. قال لي طيب جهز نفسك بكرة هنزلك 48 ساعة. والله هكذا 48 ساعة. عارف يعني 48 ساعة؟ هتشوف الأسفلت بعد 2 شهر. طبعا خرجت من الكتيب من المركز التدريب ده مشيت حوالي 2 ساعة في الصحراء عشان تخرج بره. على ما روحت البيت أنا كنت ماشي بعد المغرب تقريبا، خرجني وصلت الساعة 2 بالليل البيت. الحاجة اتفاجئت الله يبارك لها تبكي وأنا أبكي والله مفيش أكل في البيت. الساعة 2 بالليل هتروح فين؟ قلت لها حاجة الله يرضى عليك هاتي لي شوية دقة. دقة يا ابني هو ده سيد؟ دقة هياكل دقة؟ والله يا إخوة الوالدة الله يرحمها بكت. انت عارف يعني دقة؟ شوية ملح يعني بكمون، ملح وكمون. بس الحاجة كانت بتعملها بنوى المشمش، تجيب المشمش ده النوى تكسره وتطلع اللي جواه وتطحنه وتحمره وتحط عليه الشطة مع الملح مع الكمون وتعمله ببطرمان ومحطوط كده. قلت له حطيه شوية دقة. العيش كان بايت وانا ما بعرفش اكل عيش بايت، ده زمان يعني قبل الجيش يعني. وكلت في الليل تقريبا 4 ترغيفة بدقة أكني باكل خروف مشوي. الحاجة بكت. قلت لها الجيش تعلمت منه حاجات كتير قوي والله يا إخوة. كانت بتمر علينا ليالي يكون عندي خدمة 24 ساعة تحت دبابات خدمة في البرد ومفيش أكل ولا شرب ولا أي شيء. لدرجة أذكر ذات ليلة والله كانت الخدمة 3 خدمات 3 عساكر مع بعض، برينجي وكينجي وشينجي. برينجي يعني خدمة أولى مدتها من الساعة 6 للساعة 10، 6 المغرب يعني 10 بالليل ده البرينجي. الكينجي من 10 ل 2 بالليل. الشينجي من 2 بالليل ل 6 الصبح. وما تغادرش مكان الخدمة، يعني خلصت خدمتك وقف بالسلاح والاثنين جنبك نايمين جنبك اللي عليهم دور بعديك. تيجي انت مثلا خدمتك على الساعة هتخلص الساعة 10، تيجي من 9:30 صاحي صاحبنا ساعات من 9 كمان، لانه على ما يخش الحمام ويتشطف ويعمل ياخد له ساعة، فلازم انت تكون ذاكي تخلص بدري. هو يروح ياخد منك الساعة وانت نايم مكانه بالبيادة بتاعتك بكله خلاص. يخلص الكينج بدأ لغاية الساعة 2، يجي بعد الساعة 1 يصحي الثالث وهكذا. فانا كنت برينجي في اليوم ده وجعان جدا ومفيش اكل، والكانتين مفيهوش اكل غير عسليه وحاجات. المهم راحت خدمتي ومفيش اكل وانا تعبان. بقى انت عارف بقى يقول لك بيقول لك عصافير بطنه ايه ما بتزقزقش، دي كانت بتنهق ساعتها. ونمت يا اخوه، وبالليل كده وانا نايم اسمع حاجه بتقرقش. والله فيها أتاري يا إخوة تحت الدبابة، والله يا إخوة حكي والله العظيم تحت الدبابة فيه فارين كبار كده، وفي بتاع السيرفيز اللي هو الألمونيوم ده اللي في الجيش تحس مقسم كده تحط فيه الأكل، موجود هنا عندكم في المطاعم ليه كده بتاع كده ألمونيوم فيها فتحات كده هنا للرز وهنا للسلطة موجود ده، لازم كله في الجيش موجود كله على السيرفيز بتاعه. أتاري فيه سيرفيس فيه رغيف عيش معفن بقاله من كل سنة سنة ولا حاجة، والفرد من إيه عمال ينقر فيه بياكل الفر آخر. وأنا والله يا أخوة فتحت عيني كده أنظر تحت الدبابة ألاقي، رحت أمشي كده وأتواخد منه الرغيف. هذا رزق لنا يا ولدي. والله يا إخوة بلينا الرغيف ده بالماء إحنا الثلاثة، وجلسنا ناكل فيه اللي كان بياكل منه الفار. ففعلا بيعلمك حقيقة تعلم الرجولة صحيح، اللي ما دخلش الجيش ما تعلمش حاجة خالص صحيح، بيربي يربيك على الصبر، يربيك على السمع والطاعة، بيربي في القيم. لما نتكلم عن إيجابيات ها، وهكذا المسلم دائما أبدا يأخذ من تجارب حياته الإيجابيات اللي تثمر وتبني وترفع ويثمنها. النبي كان يثمن الخير. مشكلتنا احنا ابتلينا بنظرات فيها سواد ما تشوفش غير الخطأ، ودي مشكلة خطيرة جدا. انظر لمنهج النبي دايما يستثمر الخير ويثمنه ويرفعه. مثلا يقول أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل. شوف النبي قال ايه، ده بيثمن أفضل حاجة عند معاذ. طب بالله عليك معاذ هيأثر في العلم بعد كده؟ ابدا. قال اقرأ أمتي أبي بن كعب. بيستثمر الخير اللي فيه. افرض أمتي زيد بن ثابت، امين الأمة ابو عبيدة، لكل أمة أمين أمين، أبو عبيدة بن الجراح الله أكبر، الفاروق عمر، الصديق أبو بكر. إيه ده إيه ده، ده بيسم من الخير الموجود بيستخرجه. لماذا يا إخوة لا ننقب عن الخير في من نعاملهم؟ ليه دايما أنا عايز أشوف لك خطأ؟ ليه دايما عيني رايحة على السواد بس؟ دي المشكلة، إن رأيت الخطأ عالجه مش تشهر بيه، عالج الخطأ وينصح. وسم من الخير يا إخوة ده منهج الإسلام، عايزين ننقب عن الخير في نفوس الناس، عايزين نستخرج الخير ونثمنه، بكده نبني أمة، بكده هنرجع للنبع الصافي تاني. يبقى المدراء ان انت ترفق تلين من اجل توصيل الحق، احفظ معاي انا برين عشان اوصل لك الخير. ايه بقى المداهنة؟ تلين وترفق وتضيع الثوابت وتضيع الدين، تشوف المنكر فتؤيده والظلم فتسير في ركابه. دي اسمها ايه بقى؟ مداهنة. لذلك قال الله تعالى للنبي محذرا: ودوا لو تدهن فيدهنوا. دي مش عندنا في الإسلام، ما عندناش مداهنة. يعني ايه؟ انا مثلا بكون لين مع محمد، خلاص اشوف المنكر عنده واسكت، دي اسمها ايه؟ مداهنة مش مداراة. المداراة اكون لين ورفيق لم يعمل خطأ. لا يا محمد اتق الله يرتاح، هذا لا يجوز، هذه غيبة، هذه نميمة، اتق الله وبرفق بعضه. إذا ما قرش الظلم ولا الباطل ولا، دي اسمها المدراة، ودي محمودة عند الحاجة. لأن نحفظ الجملة كده يا شيخ رياض، المدراة ضرورة وليست منهج حياة. يبقى إمتى؟ عند الضرورة، عند الحاجة لها، مش على طول. واضح؟ لأن أحيانا لابد أن أشتد عليك زي ما أنا بشتد دلوقتي وبزعلك. شفتني وأنا بزعلك؟ شفتني وأنا بزعلك من شوية؟ ليه؟ عشان خايف عليك. خلاص بقول لك انتبه، المنبر ده امانه، انتبه. اذا يا اخوه الطالب بقى مع المعلم يحتاج الى مدارات المعلم. لما تلاقيه بشد عليك كده يا ابو كريم، الله يكرمك يا شيخ جزاكم الله خير، الله يبارك فيك، انا عايز انتفع، ابو كريم عايز يتعلم، لازم يداري. لكن يا ابو كريم لو لقيت على المعلم خطا وسكت، يبقى دي اسمها ايه؟ مداهنه. فهمت بقى اللي احنا عايزين نوصل له؟ العالم عالم، لكن لقيته أخطأ في مقام التجريح مثلا، بدأ يكذب، بدأ يطعن في الخلقة وانت طالب عنده، قل له اتق الله هذا لا يجوز. ما انت وقعت في التقديس، بقيت مداهن مش مدان، ما ينفعش المداهنة. وذلك تجد معظم هؤلاء الشباب اللي في الباب ده ينظر لأخطاء الغير، لكن لو صدر الخطأ من شيخه يعمى عنه ويبرر له، دي اسمها ايه؟ مداهنة، دي مش مداراة. الشيخ له توقيره له احترامه، لكن لا نجاريه على الباطل. بشر من البشر، بشر غلط، نقول انت غلط، نقول له اتق الله، نقول له ما دليلك على هذا الباب؟ واضح؟ دي مشكلة. عندما تسمع احد المشايخ مثلا بيحارب خصما له، لسه احنا جايين في الطريق مثلا بنسمع لبعض المآسي هذه، فبدا يتريق على غطرته، يلبس طرحه. طب انتظر انتظر، ده ورد صحيح مسلم ان النبي كان يلبس الخمار، يعني الغطره هذه احيانا. انتبه انت، هل الخصومه دفعتك لهذا الباطل؟ انتبه ارعوي، لازم حد يذكره بالله. ها كرشه مدلدل، لا لا لا، ده بقاش بقى مش بقى ما بقاش تحذير من مبتدع، ده انت دخلت في الخلقه. كرشه مدلدل وعامل زي الهبله اللي مسكوها طبله، والله هكذا بالنص، والله هكذا بالنص، وقاعدين تحت منه امم، ما ذكره مذكر بالله، قال له اتق الله. يبقى ده اسمه ايه بقى؟ بقت مداهنه مش مداراه. فاصبح التقديس وصل بهؤلاء، خلاص شيخهم نبي ما بيغلطش، لكن لو غيره غلط ما يترحمش، السكاكين تطلع ونشفيه ونذبحه ونغسله ونبهدله، ومش بس كده ونشهر بيه ومقالات وشير ويشارك
وفضايح ونبدأ نترصد له، لكن نفس الخطأ يصدر من شيخه أعمى عنه مش شايفه. نقول لك اوعى تكون كده، لما تشوف علينا غلط ولم تنصح لنا فأنت خائن للأمانة، خائن للأمانة. لأن كثيرا ما أقول للشباب أنتم أمانة بين إيدينا، وكذلك أنا أمانة بين إيديكم، اوعى تسيبني غلط وتطمنش، تعال قول لي يا شيخنا الله يرضى عليك انت قلت كذا 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 ده مخالف للدليل، وذكرني بالله، خذ بيد الرحمة الله، مش تسيبني وتدهني، ما ينفعش، هنضيع انا وانت، ضعت وضيعت، وهذا ليس ادب طالب العلم. انظروا كده العلماء السلف وطلاب العلم، مجالس النور، مناقشات، وصول للحق، تربية، ادب، خلق. أبو يوسف يختلف مع أبي حنيفة، مين أبو يوسف؟ تلميذ أبي حنيفة. ليه يختلف؟ لأنه ما عندوش مدهنة، طالب علم. كما قال ابن القيم، شيخنا حبيب إلى قلبنا، لكن الحق أحب إلينا من شيخنا، أحب إلينا من شيخنا. شيخ غلط، قل له أنت غلط، اتق الله، انصحه، خذ بيده. لا ما أقدرش. يبقى أصبحت مدهنا، يبقى أنت فهمت العلم خطأ ولم تتربى على منهج السلف في قضية التعلم. أنداري، المدراء مطلوبة، يعني يشد عليك في الحق، ارفق عشان أخذ الخير اللي عنده، ارفق لين، لكن غلط خالف المنهج ينفع لين؟ لا ما ينفعش، لازم أعدل طريقتي بقى. كده خلاص العملية، يعني ما ينفعش، لازم أقول لك اتق الله، أقول لك ارجع ارجع، دي أمانة، أنت أمانة، زي ما أنت بتتعهدني بالتربية أنا لازم أخاف عليك من النار، ولا إيه؟ لازم أخاف عليك من عذاب الله عز وجل، من خليك المنهج، أقول لك ارجع اتق الله، أقول لك تثبت يا شيخ، تثبت مما تقول، أنت اتهمت فلان وفلان 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 وفلان. يا إخوة، ده بعضهم يجيله طالب العلم في صلاة الفجر ينقل له خبر يفتي فيه، يجرح عالم لأن طالب عنده راح نقل له خبر، تخيل، لم يتثبت ولم يتبين ويجرح. يا الله، طب ممكن الطالب اللي عندك ده كذاب؟ لا تتعجل أيها العالم، انتبه الله يرضى عليك. وبعضهم بعيد عن واقع دولة بعينها وما يدور بداخلها ويفتي، لا انت تسكت خالص. يا اخوة، ده العلماء قالوا وبلاد الجهاد لا يفتي فيها الا علماؤها، لهم اعلم بالواقع، بلد فيها فتنة انا بعيد عنها، ازاي افتي في اهلها وانا لا اعرفه، انا لا اعرفه، مفتيش مفتيش، اسكت، اسيب الفتوى لمين؟ لاهل، ايوه اهل مكة ادرى بشعابها، اسكت خالص، اسكت خالص، انت لست على علم بواقع الناس، فما تتكلمش في بفتاوى تضيع شباب وتفتن بين مسلمين ينفع الكلام يا واد؟ ينفع الكلام ده؟ ما ينفع، لازم حد يقول له اتق الله، اتق الله، اتق الله في نفسك. الفتوى مش كلمة يا إخوة، دول سقطت بفتوى ودول تبنى بفتوى، فتوى مش سهلة خالص. رضي الله عن الإمام مالك عندما كان يسأل في أي مسألة، يقول مالك: إذا سئلت عرضت نفسي على الجنة أولا، ثم عرضته على النار ثانيا، ثم أجيب ثالثا. يا الله، شوف يا نفسه على الجنة والنار، من ده علم، ده منهج. لما جاله سائل من بلاد اليمن بمسألة، بمسألة أهل اليمن، جاي من اليمن لفين؟ للمدينة، سفر شاق، عرض المسألة على الإمام مالك. لما سمع مالك المسألة رفع رأسه وقال: الله أعلم. قال السائل: يا إمام، جئتك بمسألة قوم من أهل اليمن، فماذا أقول لهم إن عدت إليهم؟ قال: يا أخي، عد إلى قومك وقل لهم سألت مالكا فقال لي مالك الله أعلم. خلص، إيه المشكلة؟ إيه المشكلة؟ لا علم لي، خلاص أسكت، أسكت، أسكت خالص. السكوت هنا رحمة. قال النبي من صمت ناجى، من صمت ناجى، أي صمت عند الشر، صمت عند الفتنة، ما تأججش الفتن. فننتبه يا إخوة، الله يبارك فيكم، ده علم، والعلم منهج حياة، استمد من كتاب الله، من صحيح سنة رسول الله، من إجماع الصحابة، من العلماء الراسخين في العلم المشهود لهم بذلك، الذين اقتفوا أثر النبي وصحبه الغر الميامي. فإن خالفوا هم بشر يصيبون ويخطئون، ذكرناهم بالله وأخذنا على أيديهم ونصحنا لهم بالدليل وحفظنا أقدارهم ومنازلهم إن كانوا من العلماء. أما المبتدع فله شأن آخر، وألا المقام قدار، فإن قدر البقاء وكان اللقاء واصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.